الوجه الثاني يبدأ حالا، نتابع القراءة مع الخوارزمي. عنوان: الأثير المهندس. صحب المأمون معه يوما أبا جعفر الخوارزمي في زيارة لأسرى الروم البيزنطيين الذين أسرهم في إحدى غزواته لرد عدوان الروم على حدود الشام. ولقي أبو جعفر بين الأسرى أسيرا له خبرة بالهندسة لا عهد للعلماء بها، فسأله أبو جعفر: ممن تعلمت ما تعرفه من الهندسة؟ فأجابه الأسير: من عالم فقير اسمه ليوع، يعيش في بيت متواضع في أفقر الأحياء في عاصمة الدولة الرومانية. كان المأمون ينصت، فعجب أن يكون في بلاد الروم عالم له قدرة مثل ليوع، يعرف جديدا في الهندسة لا يعرفه علماء زمانه، ولا ينال ما يستحقه من تقدير. عاد المأمون إلى قصره يقلب كفيه حسرة لضياع شأن العلماء في بلاد الروم. كتب المأمون رسالة إلى إمبراطور الروم يطلب فيها منه أن يرسل إليه بالعالم ليون ليعيش بين علمائه، يعلمهم ويتعلم منهم ويشاركهم في تقدم العلم. وحمل العالم الرياضي أبو جعفر الخوارزمي رسالة الخليفة المأمون إلى إمبراطور الروم. شعر إمبراطور الروم بالخجل حين قرأ رسالة الخليفة المأمون، وبعث رجاله يبحثون في عاصمة بلاده عن العالم ليون حتى عثروا عليه وجاءوا به إليه في قاعة العرش. وأبى العالم ليون أن يغادر بلاده إلى بغداد، فارتفع بها قدره عند إمبراطوره، وأذن له الإمبراطور في أن يعطي معارفه الرياضية لأبي جعفر، بل وأذن له في أن يراسله ويكتب إليه فيما يسأل أحدهما الآخر عنه من مسائل الرياضيات في مقبل الشهور والسنين. وعاد أبو جعفر إلى بغداد. عنوان: علم جديد اسمه الجبر. وذات ليلة والخليفة المأمون يسمر بالحديث مع أبي جعفر، أبدى المأمون دهشته، لأن معارف الجبر الرياضية ما تزال مسائل ممزقة ومتفرقة في التراث العلمي الرياضي للهنود والمصريين واليونانيين، ولأن هذه المعارف معقدة لا يسر فيها ولا وضوح ولا سبيل إلى الاستفادة منها في المعاملات التجارية ومسح الأراضي والوصايا المالية الواجبة عند وداع الأغنياء للدنيا. عاد أبو جعفر إلى بيته وظل أرقا طول ليلته. وفي الصباح عقد العزم على جمع ما تفرق من معارف الجبر وإعادة النظر فيها، وعكف شهورا على الدرس والتأمل ووضع الفروض النظرية، وإذ به يرى أمامه وبين يديه ميلاد علم جديد سماه الجبر والمقابلة، ووضع كتابا بهذا العنوان تضمن مصطلحات جديدة من بينها الجذر والمال والمفرد والعدد. وكان أبو جعفر يعني بمصطلحاته هذه ما يعرفه طلاب المدارس الإعدادية الآن في كل أرجاء الدنيا، فالجذر هو سين وهو رمزه، والمال هو سين أس اثنان أي سين تربيع، والمفرد هو الخالي من سين. كانت فصول كتاب الجبر والمقابلة عن أبواب الضرب والجمع والطرح والقسمة والمعادلات والمساحة ومسائل البيع والإيجارات والصرف للنقد والكيل والوزن ومساحات السطوح المستقيمة ومساحات الدوائر والمثلثات وحجوم الأشكال الهرمية والمخروطية والوصايا وتقسيم التركات وتوزيع المواريث بين الوارثين، فجعل من معارف الجبر علما جديدا لا عهد لأحد به من قبل. ولقد نجح أبو جعفر في أن يقدم في كتابه حلولا لمعادلات الدرجة الثانية كانت إنجازا عظيما في عصره، مستخدما أسلوب الجبر أي بالإضافة إلى طرفي المعادلة لإكمال المربع، وأسلوب المقابلة بالحذف من طرفي المعادلة إذا دعت الضرورة إلى الحذف. وبعد 11 قرنا قام عالمان مصريان بتحقيق هذا الكتاب ونشراه بالقاهرة قبل 40 سنة، وهذان العالمان هما الدكتور علي مصطفى مشرفة والدكتور محمد مرسي أحمد. عنوان: قطاع الطرق. في البصرة حول الأهوار أي المستنقعات، بل وفي جزر عائمة في قلب هذه الأهوار كان يعيش قطاع الطرق، وكان الناس في العراق يعرفونهم باسم الزط، ويخشون لقاءهم خوفا على أنفسهم وأموالهم، ويتجنبون السير في طرق القوافل القريبة منهم. كانت الدولة العباسية ترسل بجيوشها جيشا وراء جيش لحرب هؤلاء الضط والقضاء عليهم، لكن الجيوش كانت تهزم، فلم يكن الضط يحاربون حروبا نظامية جيشا لجيش، كانوا رجال عصابات ينقضون ويقتلون ويأخذون الأسلاب ثم يسارعون بالفرار. كان الضط رجالا من البحارة المتمردين وقطاع الطرق في الهند، وأراد حكام المقاطعات الهندية الخلاص من شرورهم في البحر والبر، فجمعوهم وحملتهم سفن بحرية هندية وتركتهم وراءها في ميناء البصرة العربي. وتكاثر الهنود المنفيون في البصرة وما حولها، ولاذوا بحمى المستنقعات الطبيعي، وكونوا أسرا لهم وحياة جديدة تقوم على السلب والنهب. كان أبو جعفر يعرف أن لهؤلاء الهنود معرفة لا بأس بها بطرائق هندية في إجراء الحساب لا يعرفها سوى عامة الناس في الهند، وهؤلاء الضط من الهنود، ويترفع عن التعامل بها علماء الرياضيات في الهند، ويؤثرون عليها العمليات العقلية المجردة الهندسية والجبرية. كان أبو جعفر قد عرف مثلما عرف علماء الرياضيات والفلك في بغداد سلسلتين من الأرقام الهندية من كتاب السيدهانت الفلكي الهندي، لكن أحدا لم يكن قد عرف بعد طرائق إجراء العمليات الحسابية بها من جمع وطرح وضرب وقسمة. ذهب أبو جعفر إلى الخليفة المأمون يستأذنه في السفر إلى المستنقعات التي يعيش بها الضط، وأخذ أبو جعفر يهون له الأمر، فهو لن يأخذ معه سيفا ولا خنجرة ولا حارسة، سيحمل معه فقط أكياسا من الدنانير الذهبية. وأذن الخليفة المأمون لأبي جعفر بالسفر إلى البصرة، وزوده بأكياس الدنانير الذهبية، وأوصاه بالمحافظة على حياته، فلا يوجد في ديار المسلمين عالم بالرياضيات مثله. وأعد أبو جعفر فرسين، وصحب معه هنديا مسلما اسمه توما، وسار مع نهر دجلة صوب البصرة في الجنوب. عنوان سر الأسرار. توغل أبو جعفر وصاحبه في مناطق الأهوار، ولم يكن أحد قد تعرض لهما بعد من الضط، حتى أحس أبو جعفر بالإرهاق والتعب من طول ركوبه لفرسه، فنزل عنه عند شجرة وارفة الظل، وربط وصاحبه فرسيهما في ساق الشجرة، وبسط أمامهما منديلا نظيفا، وضع عليه طعاما من التمر والجبن واللحم المقدد، وجلس يأكلا. وفوجئ الاثنان بخمسة رجال من الضط يحيطون بهما شاهر السيوف، فوقف أبو جعفر وقال بهدوء، وترجم توما ما قاله: من رئيسكم؟ فقال أحدهم وكان كهلا جاوز الأربعين: أنا. ماذا تريدان؟ وفيما قدومكما بلا سلاح، أنت وهذا الرجل الهندي؟ فقال أبو جعفر وكان توما يرتجف خوفا: جئت لألقى زعيم الضط وأقدم له مالا أكياسا من الدنانير الذهبية العباسية، وأعرف منه أجوبة لأسئلة لا يعرفها سواه. فقال زعيم الضط وكان اسمه كانكاه على اسم سلفه الهندي الحكيم: أنا هو كانكاه، ماذا تريد؟ وحدثه أبو جعفر عما جاء لأجله، فقال له كانكاه: انسى كانكاه وانسى ما جئت من أجله، وإن ألححت علي في طلبك هذا أثرت غضبي عليك وقتلتك أنت وصاحبك هذا الهندي الذي خان قومه وعاش بينكم. هم أبو جعفر بالكلام، لكن وعيد كانكاه كان قاطعا وحاسما، ونظر أبو جعفر إلى رجال الضط وهم يأخذون أكياس الدنانير الذهبية من جانبي سرج فرسه وينصرفون مبتعدين بالغنيمة. كان أبو جعفر يفكر في هذه المفارقة، لماذا حمل كانكاه الأول كتاب السدهانت من الهند وأهداه إلى الخليفة أبي جعفر المنصور، ولماذا يحجب كانكاه هذا معارف الهندي في الحساب عن العرب وكأنها سر الأسرار. وعاد أبو جعفر مع توما إلى بغداد وروى للخليفة المأمون ما كان من أمره مع كانكاه، فغضب المأمون وأقسم ألا حياة للضط في بلد يحكمه الإسلام. والتفت المأمون إلى أخيه المعتصم وكان حاضرا معهما وقال: إذا لم يمتد بي العمر يا أخي إلى أن أقضي على الضط ووليت أنت الخلافة بعدي، فلا تتوقف عن محاربة الزط حتى تخلص البلاد منهم، وعليك إن ظفرت بهم أن تعرف منهم طرائق الحساب الهندي حتى لو قتلتهم واحدا بعد واحد، وكان كاه ينظر بعينيه إلى قومه يقتلون أمامه. عنوان حساب الجمل. على مر العصور والقرون كانت أمم العالم القديم تجري حساباتها بأشكال من الرموز، كل رمز منها يشير لرقم من الواحد إلى التسعة، أو لرقم من أرقام العشرات إلى التسعين، أو لرقم من أرقام المئات أو الألوف. وكانت هذه الرموز آنا خطوطا كالألفات، وآنا حروفا من أبجديات اللغات اللاتينية أو المصرية أو العربية، وآنا خطوطا ملتوية مثل الأشكال الهندسية، وآنا أصابع يد مفرودة أو مطبقة. لهذه الرموز كانت تجرى عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة بين العامة والخاصة من الشعوب والأمم. وعند العرب كانت الحروف الهجائية العربية تستخدم رموزا للأعداد، وبها تجرى العمليات الحسابية في دواوين الجيوش والوزارات وفي أمور الخراج والبيع والشراء، وكانوا يسمون هذه الطريقة حساب الجمل. كانت الحروف العربية إلى زمان أبي جعفر ترمز إلى هذه الأرقام: ألف واحد، باء اثنان، جيم ثلاثة، دال أربعة، هاء خمسة، واو ستة، زاي سبعة، حاء ثمانية، طاء تسعة، ياء عشرة، أبجد هوز حطي، كاف عشرون، لام ثلاثون، ميم أربعون، نون خمسون، سين ستون، عين سبعون، فاء ثمانون، صاد تسعون، وقاف مئة. كلام سعفص، راء مئتان، شين ثلاثمائة، تاء أربعمائة، ثاء خمسمائة، حاء ستمائة، ضاء سبعمائة، ضاد ثمانمائة، ضاء تسعمائة، عين ألف. سعفص، قرشت، سحى، ضفد، ضع. فإذا أرادوا جمع أربعين وثلاثين كتبوها هكذا: ميم التي تشير إلى الأربعين زائد لام التي تشير إلى الثلاثين يساوي عين والتي تشير إلى السبعين. وإذا أرادوا طرح تسعة وتسعين من خمسة وعشرين ومائة أجروا عملية الطرح هكذا: هاء زائد كاف زائد قاف ناقص طاء زائد صاد يساوي واو باء. وهكذا كان أجدادنا العرب يجرون عمليات الضرب والقسمة، وهي طريقة في الحساب لم تكن تتم في الحقيقة على الورق، ولا تجرى بالرموز الرقمية للأعداد مثل ما نفعل الآن في العمليات الحسابية، وإنما كانت تتم في رؤوس الحاسبين. ونظر من الناس إلى زمان أبي جعفر من أحسن هذه الطريقة في الحساب. ومن قبل العرب كان البابليون والمصريون واليونانيون والرومانيون والفرس يفعلون ما يفعله العرب في الحساب بالخطوط الهندسية الشكل، أو بخطوط كالألفات المتجاورة، أو بالحروف الأبجدية، أو بأصابع اليدين. كان أبو جعفر قد عرف من كتاب السدهان نوت الأرقام العددية التي نتعامل بها الآن في الشرق العربي، وكانت تعرف باسم الأرقام الغبارية، وهي 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، و9. وكان الهنود يجرون بها حساباتهم على ألواح ينثرون عليها الغبار ثم يخطون فيها هذه الأرقام بأصابعهم. وعرف أبو جعفر من هذا الكتاب أيضا الأرقام الأخرى التي يتعامل بها الآن عرب الشمال الإفريقي في تونس والجزائر والمغرب، والتي أخذها الغربيون عن عرب المغرب مثلما أخذتها سائر شعوب الأرض، ويعرفونها الآن باسم الأرقام العربية. وهذه الأرقام هي 1, 2, 3, 4، أي 1, 2, 3، ولكن تكتب بما يشاع اليوم أنه الكتابة اللاتينية. وظل أبو جعفر ينتظر اليوم الذي يعرف فيه طرائق الحساب الهندي بهذه الأرقام، وينتظر اليوم الذي يقع فيه الضبط أسرى في يد الجيش العباسي. ولم يكن فتح الهند قد تم بعد، ولم يكن أحد من المسلمين قادرا على المغامرة بدخول بلاد الهند التي تعصف بها الفتن ويتصارع فيها الأمراء والطوائف وينتشر في غاباتها ووديانها وجبالها قطاع الطرق واللصوص، وكان البحارة الهنود يخفون طرائقهم في الحساب عن كل الناس. عنوان: الضبط في الأسر. توفي الخليفة المأمون وتولى أخوه المعتصم بالله الخلافة بعده، وشهد أبو جعفر الخليفة المعتصم يجتاح بجيوشه أهوار الجنوب ويهزم شعب الضبط ويسوقه بأسره إلى بغداد. وأودع الضبط بلا سلاح في معسكر كبير يحرسهم جيش كبير من جيوش الخلافة، واتخذ المعتصم قرارا بقتل من لم يسلم من الضبط، فهم قاطع طريق لا أمل في صلاحهم إلا أن يدخلوا في دين أهل البلاد. وحانت الفرصة التي انتظرها أبو جعفر، ذهب إلى معسكر أسرى الضبط وسعد إذ وجد كانكاه ما يزال حيا وزعيما لقومه، وجلس أبو جعفر في ضحى نهار مع كانكاه، وبدأ كانكاه أكثر استعدادا في هذه المرة ليبوح لأبي جعفر بأسرار الحساب الهندي. قال كانكاه لأبي جعفر: لي شرط واحد لأقول لك ما تريد معرفته مني، نجاة قومي من القتل، فهم يأبون جميعا أن يؤمنوا بدينكم. عاد أبو جعفر إلى الخليفة المعتصم، فوافق المعتصم على عدم قتل الضبط على أن ينفوا من ديار المسلمين ويصحبهم جيش الخلافة إلى إمبراطورية الروم البيزنطية في آسيا الصغرى ويتركهم هناك، فيكونوا وهم العدو حربا على الروم أعداء المسلمين. عنوان: صفر الخوارزمي. وقبل كانكاه لقومه قرار الخليفة المعتصم بنفيهم، وأخذ يطلع أبا جعفر على أسرار العمليات الحسابية الهندية، مرة بسلسلة الأرقام الغبارية، ومرة بسلسلة الأرقام التي يعرفها العالم الآن باسم الأرقام العربية. أراه كيف يجمع بها أو يطرح أو يضرب أو يقسم أرقاما من عددين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، ورسم له وهو يشرح هذا الجدول وبه عملية جمع بالحساب الهندي: خانة الآحاد تتلوها خانة العشرات، ومن ثم المئات، وبعدها الألوف. وسأله أبو جعفر عن الأماكن الخالية لما هي خالية، فقال له كانك: هذه الأماكن نسميها سونيا أي فراغ، فلا رقم بها. وفكر أبو جعفر محدثا نفسه: سونيا تعني في العربية الفراغ، ذلك يعني خال وخلاء وفراغ وصفر. في تلك اللحظة وأبو جعفر ما يزال جالسا مع كانكاه أدرك قيمة الصفر وقيمة وضعه في الأماكن الخالية، فهو على يمين الرقم يعني قيمته العشرية أو المئوية أو الألفية، فتصبح أمامنا بالصفر هذه الأعداد: 10، 20، 30، 50، 60، 70، 80، 90، 100، 200، 300، 400، وهكذا إلى ما لا نهاية. وقال كانكاه لأبي جعفر: الآن وقد عرفت حساب الهند لست نادما على أنني علمتك سرا من أسرار الهند، وإذا صدق حدسي فلسوف تكون أبا للرياضيات ولسوف تعلم الحساب للناس أجمعين. وقدم كانكاه لأبي جعفر كتابا في الحساب الهندي. وفي اليوم التالي صاحب جيش عباسي شعب الضبط الأسير إلى حدود بلاد الشام، وهناك أطلق سراحهم فأوغلوا السير في ديار الروم مختفين عن الأنظار، وانتشروا في الجبال والغابات والمستنقعات، وقدر لهم في مقبل القرون أن يعبروا مياه الدردنيل وينتشروا في أرجاء أوروبا إلى أسبانيا وفرنسا، ويعرفوا هناك باسم النور أو الغجر. عنوان: طرائق عربية للحساب. شغل أبو جعفر نفسه بحل مسائل حسابية جمعا وطرحا وضربا وقسمة، ورفعا لما يزيد عن العدد 9 من الآحاد إلى العشرات، ومن العشرات إلى المئات، ومن المئات إلى الألوف، وجرب لذلك طرائق عديدة جديدة من بينها هذه الطريقة لجمع عملية حسابية دون رفع للزوائد من نهر إلى النهر. 79,308 يجمعها على 68,900، أي يختفي في الرقم الثاني خانة الآلاف. يجمع الاثنين على 34، أي يختفي تختفي خانة المئات. فتمشي الأعداد الثلاثة المجموعة من آلاف إلى مئات إلى من آلاف إلى مئات إلى عشرات فقط. فبدأ يجمع أرقام الآحاد وحدها، 9+8+4 ومجموعها 21، كتبها وحدها. ثم جمع أرقام العشرات وكتبها تحت خانة العشرات في حاصل الجمع الأول، ثم جمع أرقام المئات وحدها وكتب الناتج تحت خانة عشرات الجمع الثاني وهي تعتبر الخانة الثالثة أي مئات، ثم جمع أرقام الألوف وكانت وحدها 8، فكانت نتيجة الجمع 81,309. فكانت نتيجة الجمع 81,309. ومن بين طرائق الخوارزمي الحسابية كانت طرائق أخرى لعمليات ضرب وطرح وقسمة بطرق أخرى لا نستخدمها نحن الآن. عنوان الحساب الهندي. اعتكف أبو جعفر شهورا في بيته يترجم كتاب الحساب الهندي الذي خلد ذكره بين علماء الرياضيات في كل البلدان والعصور، بل وبين تلاميذ المدارس في كل الدنيا، وجعل عنوانه الحساب الهندي اعترافا بالحق لأهله. وجاء كتاب الحساب الهندي إضافة لمعارف الحساب في الهند وتطويرا لطرقه، ولعب الصفر فيها دورا لا وجود لعلم الحساب بدونه، ودورا وضع به الأساس للنظام الحسابي العشري الذي وضع أساسه فيما بعد العالم المسلم الكاشي الذي اكتشف نظام الكسر العشري والذي جعل الأنظمة الحسابية أكثر دقة قبل العالم الرياضي الغربي أرلاي ستيفنسون ب200 عام. ولقد تطور علم الجبر والمقابلة على يد الخوارزمي النشأة والتكوين، تطور بعد الخوارزمي وحلت فيه الرموز الجبرية التي نعرفها اليوم محل مصطلحات الخوارزمي الجبرية، لكن علم الحساب الهندي لم يبعد كثيرا عما عرفه الخوارزمي حين أهداه للدنيا قبل 11 قرنا، ولم يقدم فيه أحد من علماء الرياضيات بعده ما يرقى أدنى رقي إلى الرمز العددي للصفر حين يكون مع أي عدد آخر. في أوروبا ترجمت ونشرت كتب الخوارزمي في الجغرافيا وفي الجبر والحساب خاصة إلى اللغات اللاتينية والفرنسية والإنجليزية والألمانية والروسية. ومن العجيب أن الطرائق الخوارزمية في الحساب التي تعتمد على وجود الصفر مع الأرقام وبينها في كل العمليات الحسابية والتي كان يعمل بها العرب والمسلمون من بعد الخوارزمي لم تبدأ في السيادة والشيوع في أوروبا إلا قبل فترة لا تزيد على 3 قرون. في أوروبا اشتهر صفر الخوارزمي بصيغ متعددة حسب اللغات الأوروبية، منها سيفر وشيفر وزيرو، وشهر علم الجبر وعلم الحساب وحمل كلاهما اسم الخوارزمي، ودخل اسمه المعاجم الإفرنجية محرفا هكذا حسب لهجات اللغات الأوروبية: الكوتازمو، الجوريزومو، الجوريزم. وفي القرن 3 الهجري 9 الميلادي عاش العالم الرياضي المسلم أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي، ولم يتفق أحد من مؤرخ العلم ورواة الأخبار والسير على تاريخ ميلاد له أو وفاة، لكن حصاد عمر الخوارزمي في علم الجبر والحساب خاصة ما يزال يعطي ثماره في كل زمان ومكان للأطفال والشباب وللتجار والمزارعين وللمحاسبين والمهندسين وللعلماء كافة في كل العلوم في عصر الحاسب الآلي والذرة والصواريخ وسفن الفضاء. وبنهاية هذا الكتاب عن الخوارزمي أبي الرياضيات نأتي إلى نهاية هذا الشريط السابع من سلسلة علماء العرب، ويتلوه على الشريط الثامن إن شاء الله تعالى الإدريسي أبو الجغرافيا.